إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أشنع آفات اللسان، وهي من كبائر الإثم التي رتب الله تعالى عليها الحد في الدنيا، قذف المحصنات. والقذف في اللغة الرمي، وفي الشرع الرمي بالزنا في معرض الشتم والتعيير. والمحصنات هنا الحرائر العفيفات المسلمات، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء المسلمين. فقذف الرجل في الحكم كقذف المرأة، وإنما أدير الحكم على النساء لأن قذفهن أبشع والنيل منهن أشنع، لأن أمرهن مبني على الستر والتصون. والقذف معصية كبيرة وحرام مجمع عليه، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يرمي أحدا من إخوانه المسلمين بالفاحشة، سواء كان صادقا عند نفسه في اتهامه أم كان كاذبا. أما في حالة الكذب فلأنه بهتان وظلم، والكذب من أقبح المحرمات. وأما في حالة كونه صادقاً عند نفسه فلأنه كشف للأستار، وهتك للأعراض، وفضح لما أمر الله بالستر عليه، ونشر لمقالة السوء في المجتمع. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما أدلة تحريم هذه الكبيرة فكثيرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الأمور الشنيعة المستقبحة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة والاستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة، وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلون، ولولا فضل الله عليكم قد أحاط بكم من كل جانب ورحمته عليكم، وأن الله رؤوف رحيم، لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم، أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدوه. ولما عظم الله رب العالمين أمر الزنا بوجوب جلده وكذا برجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بيّن الله تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات أي النساء الحرائر العفائف، وكذلك الرجال لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق، ثم لم يأتوا على ما رموا به بأربعة شهداء أي برجال عدول يشهدون بذلك صريحا، فجلدوهم 80 جلدة بصوت متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف، وفي هذا تقرير لحد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب. وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقد ذكر الله جل وعلا الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفجور الغافلات التي لم يخطر ذلك بقلوبهن المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ولهم عذاب عظيم، وهذا زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شديد نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة. أدلة تحريم هذه الكبيرة كثيرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق، متفق عليه. ولا شك أن قذف المسلم والمسلمة من أشنع أنواع السب والشتيمة، وهذا لا ينبغي أن يصدر من مسلم، لأن من شأن المسلم ألا يتناول المسلمين بيده أو بلسانه بأي لون من ألوان الأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. ولكون القذف من الموبقات المهلكات رتب الدين عليه حداً موجعاً ورداً للشهادة، يسقط عدالة هذا القاذف ويخرجه من عداد العدول المرضيين في مجتمع المسلمين. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذه التوبة إن رفعت عن القاذف الفسق وردت إليه شهادته فإنها لا ترفع الحد إذا أصر المقذوف على إجرائه عليه. فالقاذف إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون لما يقول، وهيهات هيهات، وإما أن يتلقى حداً موجعاً في ظهره جزاءً وفاقاً لما اقترفه لسانه الذي أكبه على وجهه في هذه العقوبة المشينة الفاضحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لكن الدين استثنى الزوج من هذا العقاب فيما إذا قذف زوجته بالزنا شريطة أن يلاعن منه، عملا بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والحكمة من أن هذا الحكم الاستثنائي خاص بالزوج إذا قذف زوجته هي أن الزوجة قلما يتهم زوجته بالزنا أمام المحاكم إلا وهو صادق فيما أقدم عليه وفي تكليفه بإحضار الشهود على زناها، إحراج له وجرح لكرامته ومنافاة لما تقتضيه المحافظة على عرضه. وبين الزوجين من التعايش ما لا يسمح بتغاضيه عن مثل هذا الأمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات في اللعان. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. فكان منطقيا بعد هذا أن تثبت هذه الفاحشة على الزوج ويترتب عليها حد الزنا، لكن الدين جعل لها مخرجا للخروج من هذا الحد لاحتمال أن يكون هذا الزوج كاذبا، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا. واستبقاء على الستر بالنسبة للمرأة، فقال الله جل وعلا: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعلى القاضي بعد هذا التلاعن بين الزوجين أن يفرق بينهما فرقة مؤبدة، فلا يحلان بعد هذا لبعضهما أبدا. يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء إن لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر الله تبارك وتعالى في ذلك ما يكون من التلاعن بين الزوجين، وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد لأنه قذفها ورماها بالزنا من غير أن يأتي بأربعة شهداء، ولكن شهاداته في اللعان على زوجته تدرأ عنه الحد لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي امرأته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فقال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم، أي الحرائر للمملوكات، ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكداً تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف. وظاهر الآيات: ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعاً له، وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله جل وعلا: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخر الآية، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئاً له، أي دافعاً له. ويدرأ عنها، أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وألا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي لأحل بأحد المتلاعنين بالكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله تعالى ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. ولقد اشترط العلماء لصحة القذف وترتب الحد عليه شروطا، بعضها في القاذف وبعضها في المقذوف. فشرط القاذف البلوغ والعقل، فلا يقام الحد على صغير ولا على مجنون لفقدان شرط التكليف، ولأنه لا إيذاء في الحقيقة من قذفهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود. ومن الشروط في القاذف ألا يكون أصلاً للمقذوف كأب أو جد أو أم أو جدة، وأن يكون مختاراً لأن المكره لا يسمى في الحقيقة قاذفاً. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأن يكون القاذف على علم بالحرمة، لأن الجاهل ربما يعذر في تصرفه والحدود تدرأ بالشبهات. وأما شروط في المقذوف فهي: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عفيفاً غير مشتهر بالفاحشة، ولم يثبت عليه الزنا من قبل. وألفاظ القذف التي يتحقق بها هذا الجرم كثيرة، ومنها أن يقول للرجل: زنيت، أو يا زانية، أو يا لوطية، أو يقول للمرأة: هذا الولد ليس من زوجك، أو ما أشبه ذلك، وهي متفشية على ألسنة العوام من المسلمين، بل وعلى ألسنة كثير من الخواص، فلا نحتاج إلى الإتيان بالأمثلة، فهي معلومة ظاهرة. أسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. إن الإسلام محافظة منه على الأعراض والأنساب والشرف وسلامة المجتمع المسلم من انتشار قالات السوء، حرم هذه الجريمة النكراء وجرم تلك القولة الشنعاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه، أي نزعه عرق. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. أخرجه البخاري. وعن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، يعني التفريق المؤبد، أخرجه البخاري. وعن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أن يفرق بينهما، قال فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل من القيلولة وهي الاستراحة في وسط النهار. قال إنه قائل فسمع صوتي، يعني ابن عمر. قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلم، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قالوا فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، يعني الآية، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليه. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهبة أريسحة حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهذا لفظه، وقد صححه الشيخ شاكر وغيره، وعزاه ابن الأثير في الأصول للبخاري رحمه الله. وتأمل في هذا الولد الذي تفرق عنه متلاعنين، تأمل، صار بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه، ولم يمنعه ذلك لأنه لا ذنب له من أن يتبوأ مثل هذا المنصب العزيز، وإنما تنزل العقوبة على من أساء. وأما البراء الذين لا ذنب لهم فإن الله تعالى يبرئهم دنيا وآخرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله قالت: إن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقائل يقول: مدح أباه وأمه، وآخر يقول: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. فجلده عمر الحد 80، لأنه كان معرضاً. فلما مدح أباه وأمه بعدم الزنا وهو يوجه الكلام إلى من يسبه، دل هذا بقرينة الحال على أنه يرمي أباه وأمه بالفاحشة، فجلده عمر الحد 80. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له، ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. قال أبو الزناد رحمه الله: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من 40. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال ابن كثير في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات، هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال أيضا: وهي عامة في تحريم قذف كل محصنة، ولعنة من فعل ذلك في الدنيا والآخرة. فهذا الأمر تسمعه في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، الناس يتورطون في هذا الحد الفظيع والجرم الشنيع وهم لا يبالون، بل ربما وقع في قذف أمة بأسره، وربما وقع في قذف قرية برأسه، وربما وقع في قذف قطر بكامله، ويستهين بذلك وكأنه لم يقل شيئاً يترتب عليه الحد في ظهره، ويسمى بذلك فاسقاً ولا تقبل له شهادة أبداً. فعلى المرء أن يجتهد في ضبط لسانه، وأن يتقي الله تعالى ربه. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ستر المسلم، ورهب من هتكه وتتبع عورته، فضلاً عن رميه في عرضه، إلى غير ذلك مما يتورط فيه كثير من المسلمين في حق إخوانهم المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له وغيرهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات، فأمر برجمه وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح لغير. قال الحافظ: ونعيم هو ابن هزال، وقيل لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه هزال بن يزيد الأسلمي. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا له، ما رواه أبو داود وغيره عن محمد بن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى في موضع آخر عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وذكر الحديث في قصة رجمه. وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له فقال له: إني لم آتك زائرا، جئتك لحاجة، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئت. رواه الطبراني وهو صحيح لغير. وعن رجاء بن حيوة قال: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر، أي أميرا، فأتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن، فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد الله. قال: فأشرفت عليه. قال: مسلمة، فأشرفت عليه، يعني أنه اطلع عليه من علو، فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. فضرب جابر بعيره راجعا، ما له حاجة سوى هذا الحديث. رواه الطبراني في الأوسط وهو صحيح لغير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة،
ومن كشف عورة المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث وهو حسن صحيح. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود وهو حسن صحيح. ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح لغيره. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. لقد نهى الله جل وعلا عن الإيذاء، فقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. فهذا في النهي عن الإيذاء. والإيذاء يشمل الإيذاء بالقول، والإيذاء بالفعل، والإيذاء بالترك. أما الإيذاء بالقول فأن يسمع أخاه كلاما يتأذى به وإن لم يضره، فإن ضره كان أشد إثما. والإيذاء بالفعل أن يضايقه في مكانه أو في جلوسه أو في طريقه وما أشبه ذلك. والإيذاء بالترك أن يترك شيئا يتأذى منه أخوه. كل هذا محرم، وعليه هذا الوعيد الشديد، وهو قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا يعني تحملوا على أنفسهم البهتان، وهو الكذب والإثم المبين، وهو العقوبة العظيمة. نسأل الله العافية. وفي قوله تعالى: بغير ما اكتسبوا، دليل على أن لو آذى الإنسان لارتكابه عملا يحق أن يؤذى عليه فإنه لا بأس به، كما في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وكان هذا في أول الأمر، أن اللوطية والعياذ بالله يؤذى صاحبها حتى يتوب. ثم بعد ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به، ولكنهم اختلفوا كيف يقتل، فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، وبعضهم قال يحرق بالنار. فالمهم أن الإيذاء بحق لا بأس به. من الكبائر أذية المسلمين وشتيمتهم، حرم الدين جميع أنواع الأذى والإضرار، سواء كان ذلك باليد أم باللسان، بالتسبب أم بالمباشرة. فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: بحسب امرئ من الشر، أي كافيه أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء شره. أخرجاه، وفي رواية اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. خرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث المباركة في السنة المطهرة، أخرج بهديها وخيرها ونورها وتوجيهها من مشكاة كلام الله عز وجل، وتدور حول أغراضه النبيلة. قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الطوائف من الأذى، من السخرية بالناس وتعييذهم ومناداتهم بالأسماء التي يكرهونها، وإساءة الظن بهم والتجسس عليهم وغيبتهم، كلها حرام وإجرام ومعاص شنيعة حرمها الرب عز وجل، لأنها تفسد أحوال المسلمين ولا يجوز أن تنتشر بينهم. هذه الشرور والآفات بهذه الحرمة إذا كانت موجهة إلى عموم الناس، فكيف بها إذا كانت تستهدف الوالدين والأقربين والجيران والأصحاب؟ فهي بلا شك أشد إثماً وأعظم جرماً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وقال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. تسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار. إن إساءة الرحم بعضهم إلى بعض خلق شنيع مستهجن فظيع. وقد قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. قال صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار وحرمة الإساءة إليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الدين لم يقتصر على تحريم أذية الأحياء وشتيمتهم، بل حرم أيضا أذى الأموات وسبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. إن الأعمال الصالحة تفقد اعتبارها وتمحي آثارها إن هي لم تنهى أصحابها عن مساوئ الأخلاق وصنوف الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتصدق وفي لسانها شيء يؤذي جيرانه، فقال: لا خير فيها، هي في النار. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. هذا هو المفلس الذي لم يبق معه من الخير ما ينقذ مهجته من النار رغم ما كان يفعل من أعمال صالحات. فاحذر أن تفسد وتنقض ما أبرمت، وحاذر أن تضيع ما قدمت، فإنه خسران مبين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهب من السباب واللعن سيما لمعين آدميا كان أو دابة أو غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخرجاه. وعن عبد الله بن عمرو رفعه قال: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله، الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. والسنة العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء نزل الغيث أم لم ينزل. قال: قلت: عهد إلي، أوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس، وإن الله يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية لابن حبان نحوه، وقال فيه: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذه الأخلاق الفاضلة، لا يقوى عليها إلا الموفقون. إن سبك وعيرك بما هو فيك وأنت تعلم أنه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه، فليكن وبال ذلك عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن المؤمن كقتله، أي في الإثم. إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونه، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. أخرجه أبو داود بإسناد حسن لغيره. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، يعني إلى اللاعن. أخرجه أحمد بإسناد حسن لغيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رب العالمين ليتمم مكارم الأخلاق، يرسي قواعدها ويرسي أصولها ويدعو إليها وقام عليها بنيانا، تبدى في الجيل المثالي الأول في أصحاب رسول الله في القرن الأول المفضل، ثم ما زالت الأمور تنقص بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. ينبغي على المسلم أن يتقي الله ربه، وأن يجتهد في الحفاظ على منطقه، وأن يراقب مراقبة تامة، كما لو كان يراقب عدوا لدودا يسعى في هلاكه، أن يراقب على هذه الصفة لسانه، لأنه ربما كلمة خرجت منه فأوردته المهالك، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يضحك بها جلساء، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فنسأل الله أن يسدد ألسنتنا وأن يطهرها من كل ما يغضبه ومن كل ما يسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.